هو مبدأه؟ ثانيا يعني متى أسس بالهيئة اللي موجود فيها حاليا؟ وهل كان موجود في عهد الأئمة؟ بالنسبة للوضع الحالي في العزاء، أن الرجال يفسخون في العزاء، فهل هو مخالف للشريعة؟ وبالنسبة للحركات الموجودة في العزاء، هل هي مخالفة أو مطابقة للشريعة؟ وهل هو جائز أو هو محرم؟
سؤال واحد
حول العزاء كامل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخ يقول ما هو أو كيف بدأ العزاء وما هو التاريخ الذي ابتدأ فيه وما هو حكمه الشرعي، وهل يصح أن ينزع الرجال ثيابهم في العزاء؟ هل يجوز ذلك شرعا أو يحرم؟ ليس كذلك؟ طبعا لفظ العزاء إنما أطلق في البداية على التعزية الحسينية خاصة، وهي القراءة التي كانت تعمل في البيوت ثم أنشئت لها المعاتق. وفي القرن الثالث للهجرة أو أواخر القرن الثاني للهجرة أو أواخر القرن الثاني للهجرة وأوائل القرن الثالث للهجرة، خرج أول موكب في الشوارع باسم الإمام الحسين عليه السلام في بغداد قبل أي بلد دنيا، وكان ذلك في أيام حكم الهويهيين. فخرج أهل الكرخ وسكان مقابر قريش الذين الآن نطلق عليها اسم الكاظمية إلى الشوارع، وكانوا يهتفون باسم الحسين عليه السلام وينثرون القشة والتبنى على رؤوسهم، وكانت هذه أول ظاهرة خرجت إلى الشوارع بالنسبة إلى المواكب الحسينية. ثم أخذت هذه المواكب في التطور جيلا بعد جيل، وحافظ عليها الشيعة على رغم الضغوط التي نالتهم خلال تاريخهم الطويل. ففي أي بلد وجد الشيعة فرصة أخرجوا هذه المواكب التي تنادي باسم الحسين عليه السلام وتعلن مظلوميته من الأمة التي لم تبالي في قتل بنت نبيها أو سبي ذرية نبيها، ولم تشجب الفاعلين حين ذاك، بل بقي ولا يزال في التاريخ من يرى هؤلاء القتلة الذين قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وأنصاره وسبوا ذريته، لا يزال يوجد منهم حتى اليوم من يسميهم بأمراء المؤمنين وخلفاء الرسول صلى الله عليه وآله، بل لا يبالي أن يعلن بخطأ الحسين وأنه هو الذي سبب القتل لنفسه. أصر الشيعة على مواصلة هذه المسيرة على رغم المثبطات التي مرت خلال هذا التاريخ الطويل، وأصر الشيعة على إبقاء هذه الظاهرة حيثما تمكنوا من إبقائها، بل كانوا لا يتركونها إلا للضغط الشديد جدا. وكأي شيء لا يبقى في يد العلماء بحيث يوضع له الضوابط، تتباين مظاهر هذه الظاهرة في جيل عن الجيل الذي قبله أو الجيل الذي بعده، وتتباين هذه الظاهرة بسبب المواضعات الاجتماعية في مختلف البلدان التي يقطنها الشيعة أو التي يتشيع أهلها في خلال هذا التاريخ. فمثلا الهنود عندما دخلوا إلى التشيع وكانت فلسفة الهند تقوم على تعذيب الجسم، أدخلوا في المواكب الحسينية مثلا ضرب الرؤوس بالسيوف، وأدخلوا في المواكب الحسينية مثلا ضرب الظهور بالزناديل أو السكاكين أو غير ذلك، بل ربما في بعض قرى الهند يشعلون نارا ويدخلونها تعذيبا لأجسامهم في أثناء الموكب الحسيني. وطبعا هذا إنما يعود إلى فلسفة الهند ذاتها في تعذيب الجسم، ولا علاقة له في الأصل بالموكب الحسيني. مثلا كذلك في بعض الأماكن حيث حلى لبعض الناس مثلا إخراج الشبيه بمختلف أشكاله وأنواعه، منه ما هو على نحو التمثيل بحيث يقوم بالدور إنسان من البشر، ومنه ما هو على نحو التصوير المجسم الذي إذا اتخذ صفة تامة لصورة الإنسان يكون حراما. فأيضا هذا جاء من الإيرانيين ودخل إلى المواكب الحسينية. ولا شك أن كثيرا من الناس إذا رأى شيئا في مجتمع آخر أيضا يعشقه، ونظرا لأن المواكب الحسينية في الأعم الأغلب إنما يقوم بشؤونها ويتولاها من لا خبرة له في أحكام الشارع، يحصل فيها أمثال ذلك. بل ربما في بعض البلدان أو بعض الأزمان حتى في البحرين دخل المزمار وأمثاله في المواكب الحسينية فترة من الزمن، حتى قاومه المغفور له الشيخ باقر العصفور رحمه الله مقاومة شديدة إلى أن أنهاه من المواكب الحسينية، إلى غير ذلك من التطورات. هذا بالنسبة إلى تاريخ المواكب الحسينية. يبقى كيف أو ما هو السند الشرعي؟ هل أن هذا الفعل أو إخراج الموكب في حد ذاته، يعني بغض النظر عن المقارنات والمداخلات، يعني هل أن إخراج المواكب الحسينية مباح في الشارع أو محرم في الشارع؟ نقول أنه بحسب روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبحسب الأوامر الصادرة منهم إلى شيعتهم، ليس فقط مباح ولكنه مستحب ومندوب إليه. فكل ما يظهر غلامة أهل البيت عليهم السلام بأي صفة، سواء كان بصفة التعازي وعقد المجالس لذلك، أو بصفة المواكب التي تسير في الشوارع، كلها مأمور بها ومندوب إليها. فلا أقل من قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ولا شك أن المنادات بظلامتهم وبثها والاحتجاج على المؤيدين لقتلتهم وظالميهم، لا شك أن في ذلك إحياء لأمرهم وإظهار لشأنهم، بل إعلان لموقف الإنسان من توليهم، فيكون بذلك مندوبا. ولذلك تجد أن العلماء مثلا بالنسبة إلى العمل لا يحبذون العمل مثلا في اليوم العاشر من محرم، ليس لأن العمل فيه محرم كما هو في يوم عيد شوال وعيد ذي الحجة، ولكن لأنهم يرون أن إقامة الشعار وإن كان بالعنوان الأول ليس واجبا، لكنه بالعناوين الثانوية المقترنة به يكون واجب. فلو ذهب جميع الناس إلى الأعمال في ذلك اليوم تعطل الشعار، فإذا تعطل الشعار معناه أن الواجب الكفائي لم يقم به أحد، فيأثم الجميع. نعم، إذا كان الشعار لا يتعطل بذهاب زيد من الناس إلى عمله، لا يقولون له أن كسبك في ذلك اليوم حرام، لأن الشعار وهو وإقامته من الواجبات الكفائية لم يتعطل. فمن أجل ذلك نقول أن إخراج المواكب والمساهمة فيها والمشاركة في إحيائها ليس فقط مباح، ولكنه عبادة مندوب إليها يستحق من شارك فيها بالنية الخالصة في إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، والزلفاء لدى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه فيه إحياء لأمرهم ونشر لذكرهم واحتجاج على من ظلمهم أو أيد ظالميهم. هذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي بالنسبة للمواكب، بغض النظر عن سائر المقارنات التي تصاحبه. يبقى عن بعض الأمور التي تحصل في المواكب، لا شك أن هناك في المواكب تحصل أمور قد لا تكون مباحة من الشارع. مثلا لو جاء إنسان بالدمام أو بالماصول أو بغيرها من سائر المزامير وعملها في الموكب، فإنه قد ارتكب منكرا عظيما، ووجب على أهل الموكب أن يردعوه وأن يخرجوه من الموكب، ولا يسمحوا له باستعمال المحرم في أثناء هذه العبادة، لأن العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة له، خالية من المحرمات. وكذلك لو أراد هذا الذي يقود العزاء أن يأتي بالردة على شكل أغنية، أن يذهب ويتسمع الفسق في أغانيهم من المذايع والتلفزات أو غيرها، ويلحن قصيدته التي يريد أن يقولها في الموكب بألحان الفسقة، طبعا في هذه الحالة تكون الرد بهذا الطور أو بهذا اللحن الذي هو لحن الغناء المستعمل عند أهل الفسق يحرم استعمالها. في هذه الحالة يجب على أهل الموكب أو أهل الحلقة أن يمنعوه من أن يقرأ القصيدة لهم، وإنما يكلفون شخصا آخر حتى يتوب، ولا يستعمل ألحان الفسقة وهو الغناء المحرم في العبادة التي فيها ثواب. فهذه مثلا هذه الأمور تكون منكرا في أثناء العبادة ويجب ردعها، ولكن لا يعني أن وجود المحرم في العبادة أن الإنسان يبتعد عن هذه العبادة أو يتركها إذا كان قادرا على السير فيها والمساهمة في إحيائها ناويا بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بقي السؤال الثالث الذي طرحه الآخ، وهو أن ينزع الرجال ثيابهم في العزاء. طبعا الواجب على الرجل ستره إنما هو العورتين، إن يعني وما عدا غير العورتين لا يجب على الرجل ستره، الصدر، الظهر، العنق، الساق، غير ذلك هذا لا يجب على الرجل ستره. ولذلك لو صلى بإزار، طبعا صلاته صحيحة إذا لم يكن عليه شيء، نعم مستحب له أن يضع على كتفه ولو خيطا أو حبلا حتى لا يبقى بدون رداء، لأن الصلاة بالرداء فضلها عظيم، لكن لا يعني أن صلاته باطلة لأنه صلى من دون قميص أو صلى مثلا من دون ثوب، صلاته باطلة لأن ما يجب عليه ستره قد فعله، فلا صلاته صحيحة، فلا. فإذا إذا كانت الصلاة لا تبطل بنزع الثياب، فكيف نقول مثلا أن الموكب إذا نزع الرجل ثيابه فيه يكون قد ارتكب أمرا منكرا، ليس أمرا منكرا، ولا يجب على الرجل ستر أكثر من العورتين. نعم ربما هناك كما في محرم سمعت من بعض الشباب أنه يدعي أن ذلك ينافي المروءة، الحقيقة أن نزع الثياب لا ينافي المروءة، وإنما ينافي الوقار لبعض الناس لا لجميع الناس. نعم لو وجدت مثلا أحد العلماء يعني المشائخ العلماء كالشيخ عبد الحسن مثلا حفظه الله ومن في سنه أو غير ذلك نزع ثيابه ونزل الشارع، تقول أنه أخل بوقاره، لكن لا يخل بمروءته، لأن منافيات الوقار تختلف عن المروءة. يعني المروءة معناها عند العلماء هي عدم المحافظة على الآداب الواردة من الشارع، كالأكل في السوق ماشيا، هذا يقال أنه ليش؟ لأنه مكروه، وردت الكراهة الشرعية. أما في أمر لم ترد فيه كراهة شرعية إذا ارتكبه الإنسان لا ينافي المروءة، وإن كان ينافي الوقار، فليس كل لأن ويكفيك أنه لا يكون مناف للوقار بالنسبة لكل الناس، وإنما ينافي الوقار بالنسبة إلى بعض الناس. فكما ينافي الوقار من بعض الناس لو مشى في الطريق حاسر الرأس ولا ينافي الوقار من قسم آخر، كذلك ينافي الوقار لبعض الناس أن ينزعوا ثيابهم في الطريق، لكن لا ينافي الوقار كل الناس. فإذن الذي ينزع ثيابه في الموكب لم يرتكب حرامان ولم يأتي بما يخل مروءته، لأنه ليس هناك من نهي للرجل عن كشف ما عدا العورتين حتى يكون مكروها شرعيا. وإن كان لا شك أنه مثلا في الصلاة يستحب زيادة الثياب باعتبار ما ورد في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى تكرما على عباده وتفضلا يحسب ثياب المصلي مصلي ويعطي ثواب إذا لبس ثيابا أكثر، فكلما زاد الثياب الإنسان في أثناء صلاته كلما زاد ثواب الصلاة. لكن لو صلى بمجرد الإزار ومن دون قميصين، نعم لو صلى وليس على كتفه شيء حتى خيط، يقال أن صلاته أنه فعل المكروه باعتبار نهي الشارع عن الصلاة بدون رداء. ولذلك يقول العلماء أنه يكفيه في هذا المستحاب أو دفع الكراهة وضع خيط أو حبل إذا لم يجد شيئا يضعه على كتفيه. وإن كان مثلا بعض الناس لا يعرف هذا الحب فيحاضر على تغطية رأسه قبل المحاضرة على تغطية كتفه، يكون عليه إزار وعليه غترة، ما تسمونها غترة ويسمونها العرب إمامة، فيضع الغترة على رأسه ويترك كتفيه بدون شيء. نعم لو وضع الغترة مفروشة على الرأس حتى تسيل ثم جاء بها وضع قسمها الأيمن على صدره على كتفه الأيسر وقسمها الأيسر على كتفه الأيمن بحيث تكون ثوبا شاملا لكتفيه ورأسه، يكون قد فعل المستحبين، يعني تغطية الرأس وهو التعمم وتغطية الكتفين وهو استعمال الرداء. ولكن إذا كان لا يريد أن يفعل ذلك فليضع الغطرة على كتفيه لا على رأسه، لأن تغطية الكتفين في الصلاة أفضل بكثير من تغطية الرأس. يعني فإذا هذا بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة لسائر الأحوال لم يرد هناك نهي مثلا عن كشف سائر الجسم باستثناء العورة، فلا يكون من نزع ثيابه في العزاء الحسيني قد خالف الشريعة في شيء من هذه الأمور مطلقا. يبقى هناك إشكال، وهو أن النساء يأتين إلى النظر إلى نظر الموكب فينظرن أجسام الرجال، من الذي ارتكب المحرم؟ هل ارتكب المحرم الرجل بنزع ثيابه أم ارتكبت المرأة المحرم بمخالفتها كتاب الله سبحانه وتعالى في موضعين؟ لا شك أن الذي ارتكب المحرم في هذه الحالة هي المرأة وليس الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل آيتين تمنعانها من ذلك. الآية الأولى قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ففي صدر الآية وقرن في بيوتكن يعني اجلسن في بيوتكن، فإذا خرجت إلى الشارع للنظر والتفرج على المارة ومن فيه تكون هي التي خالفت هذا الأمر القرآني، لا أن الرجل الذي هو لم يؤمر بالجلوس في البيت هو الذي خالف الأمر القرآني. والأمر الثاني وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فهي إذن المأمورة بغض بصرها وعدم النظر إلى وجه الرجل أو جسمه، لا أن الرجل ممنوع من الخروج إلى الشارع خوفا من أن تأتي المرأة إلى الشارع فتنظره، وكما يحرم على المرأة نظر ظهر الرجل أو صدره يحرم عليها النظر إلى وجهه أيضا بشهوة، يعني لا فرق بين النظر إلى الظهر والصدر وبين النظر إلى الوجه من حيث الحكم الشرعي، كلاهما محرم في هذه الحالة إذا كان النظر بشهوة. فمثلا من يذم هذا الإشكال لا يرد على من ينزع ثيابه فقط في الموكب الحسيني، وإنما يرد على كل من يسير في الشارع من الرجال إذا كان لا يغطي وجهه بالبوشية وأمثالها، فإن المارات من النساء قد ينظرن إلى وجهه أيضا بشهوة، فهل يمتنع الرجال من الذهاب إلى الأعمال والدخول في الأسواق والسير في الشوارع حتى لا تأتي النساء فتنظر إلى وجوههم، أم أن على النساء أن يغضضن أبصارهن ولا ينظرن إلى وجوه الرجال بشهوة؟ كذلك عليهن أن يغضضن أبصارهن ولا ينظرن إلى سائر أجزاء جسم الرجال بشهوة. هذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي في نزع الثياب. نعم ينبغي تنزيه المواكب أيضا من الأغراض الشخصية مثلا أو الأمور السياسية أو الاجتماعية، لأن الذي يذهب إلى الموكب وهو يقصد التقرب إلى الله إنما يحصل الثواب إذا كان إظهارا لمظلومية أهل البيت والإظهار الحزن عليهم، لا للتنفيس عما في نفسه مثلا، وهل يضرب الناس الصدر مثلا أو يلطمون على ظهورهم أو غير ذلك، إذا قلنا لا مثلا بالجواز إذا لم يكن فيه مضرة أو غير ذلك، هل يفعلون ذلك من أجل أن فلان لم يفعل كذا أو فلان فعل بنا كذا، أو أنهم يحصلون الثواب إذا نادوا باسم الحسين عليه السلام وأسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ طبعا الثواب لا يحصل بالردات الاجتماعية، وإنما يحصل بالردات الحسينية الخالصة، وكذلك يجب أن يكون الداخل في الموكب والمشارك فيه أن يكون بنية خالصة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تنظيم بالنسبة للبس السواد بعد كذلك العزاء. لبس السواد.
لبس السواد مطلقا مكروه، سواء في الموكب أو في الشارع أو في الصلاة أو في البيت. فالمشهور بين علماء الشيعة أن لبس السواد مكروه، وعند بعض العلماء رأيت أنا عالما واحد على الأقل رحمه الله وهو الشيخ محمد رضا الاصفهاني الحائري يقول بحرمة لبس السواد مطلقا. طبعا هذه الأشياء لبس السواد لا ينبغي فعله في المواكب أو غير المواكب، أو مثلا يجعل زي خاص هذا أصلا تهريج، يعني إخراج للموكب من كونه مجالا لإظهار الحزن والتأسف على قتل الحسين عليه السلام إلى أن يكون وسيلة للعنعنات الأخرى، أن هذا زي معين كما يفعل مثلا فرق الرياضة، لابد قميص أحمر أو لابد قميص أخضر أو لابد لزيق أصفر أو هذا ماروني وهذا كذا. هذا لا ينبغي في المواكب الحسينية أن تجعل أزياء معينة في الموكب. نعم لبس السواد عموما مكروه سواء للرجل أو المرأة.
الشيخ الظاهر أن صاحب الحداث مورد رواية أن العابدين عليه السلام كان إذا جلس للعزاء يعني لبس السواد
ويعمل بها صاحب الحدائق. صاحب الحدائق يتشدد في العام حتى منع كل لون غامق.
وبالنسبة للصلاة شيخ
مكروه مطلقان في غير الصلاة في جميع الحالات. ما يعني صاحب الحدائق من المتشددين في هذا الموضوع حتى أنه لم يكتفي بأن يقول أن لبس السواد مكروه، بل قال كل لون غامق لبسه مكروه. يعني ما يوجد أحد من تشدد في هذا الأمر كما تشدد صاحب الحدائق.
العزاء اللي كان متعارف على مثل ما قلت كان الجلوس في المعاكم وليس العزاء بالخروج الشوارع.
يعني وردت كيفية معينة للعزاء من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟
لا ما في.
إذا كل وسيلة أمكن إظهار أمرهم بها ولم تقترن بمحرم شرعي فهي جائزة ويكون مندوب إليها وتشملها الأوامر العامة. لأن إذا كانت العبادة غير موقفة، لأن تارة العبادة تكون توقيفية ترد لها صورة معينة وهيئة معينة من الشارع، فهذه من يأتي بها على غير صورتها يكون مبدعا في الدين ولا يجوز له ذلك. وأما إذا كان الشارع المقدس لم يأتي بكيفية معينة في العبادة، فبأي كيفية جاء بها المكلف يستحق عليها الثواب وتكون مندوبة. خذ إليك الدعاء، طبعا الدعاء عبادة، والدعاء عندنا نوعين، الدعاء التوقيفي وهو عبادة توقيفية، فلا يجوز للإنسان اختراع دعاء توقيفي بأن يدعي هذا الدعاء الذي عمله هو للحاجة الفلانية أو لليوم الفلاني أو للساعة الفلانية أو ليوم عرفة مثلا أو ليوم شوال. هذا ما يجوز. ليش؟ لأن أنت ما يجوز لك توقف. لكن الدعاء الذي ليس بموقتين وليس بموقف حيث لم ترد فيه كيفية معينة ولا صيغة معينة ولا ألفاظ معينة جاز بكل اللغات وجاز على جميع الهيئات. فالتعزية أو إظهار يعني ما عندنا أمر اعملوا التعزية، عندنا أمر إظهار أمر أهل البيت، إحياء أمر أهل البيت. الأوامر التي وردت هكذا، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، ما مش انصبوا مأتما.
في ورد بيت شعر يعني مشهور
خير
عظمت مجالس نذكر في آل بيت محمد وكان لأجنة يحب الصادق.
نعم
يعني بيت الشعر اللي كان مشهور يعني عظمت مجالس يذكر فيها آل بيت محمد وكان لأجله يحب الصادق وإذا حب الإمام حبنني ولحب النبي حب الخالق.
هذا اصلا مو شعر ابو هاشم
مشهور
هذا مو شعر يعني شعر. كنا نعد ما اعرف الشعر يصير لكن حسب معرفتي هذا مو شعر.
المهم يعني
ابن الربيع يعني
ايوه
يا ابو الموجود ما تنزور علق
انا عشان المعنى جابه يصير لكن ايه لكن اللفظ هذا عظمت مجالس هذا يعني الشاعر يقول اي مجلس يعني بس المجالس محظمات اي مكان يذكر فيه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين يكون معظم. يقول تحدث حركات غريبة تشبه الرقص عن في العزاء فهل هذا يجوز؟ إذا كانت رقصا بحيث مما يستحمله أهل البسط فهي حرام، وإذا كان كما يسميها أهل الأول الموحى الذي كان يستعملها الشياب فحسب الظاهر ما توصل للحرام. إذا أخذت هذه الموحى تطور وصارت إلى حد الرقص الذي يتعاطاه أهل الفسق تكون حرام. يا أخي الرقص أمر فن معروف عند أهله.
لا
أحيان الحركات اسمع، لو أن الإنسان من عادة إذا قرأ القرآن يسوي رأسه كذا يقولون أنه يرقص، لا لو أن من عادة بعض الناس من عادة إذا قرأ القرآن يجيب رأسه كذي يقولون هذا يرقص، لا
زين
لو جاء الطريقة مو معتادين عليه يعني. أنا ما أدري معتادين، هل تدخل في فن الرقص؟
خلينا بعد
أهل الخبرة. هذا يرجع. أنت من أهل الخبرة، الناس من أهل الخبرة. الناس تعرف أن تميز الحركة بين حركة الراقص وحركة غير الراقص. أقول ما أدري يعرف ما يعرف، إذا هي تدخل في فن الرقص فهي حرام، وإذا ما تدخل في حد في فن الرقص فهي حلال.
شيخنا بالنسبة إلى الحركة أنا عندي مثلا ما هي تدخل في حد الرقص، بس هذاك الواقف برا.
لا مو أنت عندك،
لا أنا الحركة
أنا ما علي أنت عندك، اطلع برا وشوفهم فوش تشوفهم.
أنا أشكون ما يتحرك مثلا الحركة، بس غيري ينظر إليه مثلا نظرة،
جميع الواقفين ينظرون لهم نظرة.
لا أشخاص مثلا
الرقص معرفة الرقص أمر عرفي، جميع العرف ميزة، يعني مو هذا يقول رقص وهذا يقول مو رقص. اسمع، إذا هو رقص كل من شافه بيقول رقص، كما أن الغناء دور الغناء كل من سمعه يقول هاي غناية.
إذا أحسست بأن لحن
العزاء يطرب
نفسه.
نعم.
إذا أحسست بأن لحن العزاء يطرب نفسه.
كيف يفرض نفسه؟
يطرب نفسه.
وإيش معنى الطاء يطرب؟
يعني صوت أحمد يترقب.
لا الصوت الحسن. المحرم مو صوت الحسن. المحرم هو أن يأتي، هو أن يأتي الإطراب من الكيفية التي يقرأ بها الشعر. يعني حتى لو أقرأنا هذه بهالكيفية تطرب أنت؟ أسأل
صوتك يطرب صوتك.
هذا وتارة يطرب لحسن الصوت، وتارة يطرب لكيفية الإلقاء. الغناء كيفية، الغناء كيفية معينة معروفة عند أهلها.
شيخ بالنسبة له جبر الناس او الزام الناس بانهم لازم ينزعون الثياب او نهي الناس عن نزع الثياب،
ما الله جعل لا احد ولاية على احد حتى يجبرهم تعالوا افسخوا ثيابكم، ولا حد جعل الله بعدي له ولاية ينزمهم لا تفسخون ثيابكم، اللي بيعزي بثيابه يعزي واللي بيعزي بدون ثياب يعزي.
زين شيخ بالنسبة لنا الحين لعدم نزع الثياب قد يؤدي الى اضعاف الموكب، الموكب يكون اضعف.
انا اللي اعتقد أن هذه المواكب حاربوها العباسيين لا نعجزها، حاربوها السلاجقة إلى أن هالكوا، حاربوها الأتابكة إلى أن انفنى، حاربوها العثمانيون إلى أن اندكوا، ولا يزال مثلا الوهابيون يحاربونها، ولا يزال مثلا بعض الأحزاب تحاربها، ولا يزال مثلا حتى قسم من الشيعة اللي مو فاهم الوضع حاربها. لكن أنا في رأيي أنها بخالدة، نعم تتخذ لها صورة غير ما تعدي الغراض، يصير تتخذ لها صورة مثلا تعدي باللي ما يرغب في وجود المواكب يتدخل ويمنعها، كما حصل في العراق عندما حولوا المواكب الحسينية لمواكب سياسية وتدخلت الدولة استغلت الوضع ومنعتها، يصير لكن لفترة مؤقتة.
شيخنا وخروج النساء بشكل يعني محترم،
النساء الله أمرهم يقعدون في بيوتهم، ما أمرهم يسوون المواكب
بس كبديل لهالوقفة بدل ما
لا. لا 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 نستبدل الحرام بحرام. نعم وقفتها في الطريق ومشيتها في العزا واحد بواحد، بل تلك أخطر
بتمشي عليها بوشية،
عساها إن شاء الله حاطة روحها في ويش. خروجها في الموكب ممنوعة منه
على أي أساس؟ حرام
على أساس أنه تبرج، لأن معنى التبرج في اللغة اختلاطها ما في مجالس الرجال،
عن
ما هي من عزلة كيف الشارع أيام تسير بسيرهم، ولو حصلت أي حركة اضطرارية لم تزج الرجال بالنساء. شيخ هذه بدعة بدعة بدعة، حرام حرام حرام، ومن لا يرضى فهذا الجدار. وأقول وما دام قد انفتح الباب، ما دامت المواكب تسير بهذه الطريقة وأنتم تخرجون بناتكم ونسائكم، فإنما تريدون إلقاءهن في أيدي الظلمة الذين سوف يفجرون بهن في يوم من الأيام. والله إن ظللتم على هذه الحال سوف تذهب حرمات نسائكم ويسحبون كما يسحب شبابكم الآن. وانظروا ماذا يفعل، من يدري من ماذا يفعل في الشباب بعد ذلك؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقول إذا أخذت ابنتك؟ ماذا يفعل بها هناك؟ اتقوا الله في نساء الناس، ما هذه الفتاوى الباطلة العاطلة؟ اتقوا الله، احتاطوا لدينكم، احتاطوا لأعراضكم، ولو لم يكن إلا بالعنوانات الثانوية. اتقوا الله في أنفسكم. تقحمون المرأة في مجال لم يأمرها الله به ولا أذن لها فيه. الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكم، وأنتم تقولون اخرجنا إلى المواكب، عنادا لله وعنادا للقرآن وعنادا لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كانت المرأة تدعي حب الحسين، وإذا كانت المرأة تدعي التشيع للحسين، فلتذهب إلى معتم النساء لتقم المعتم النساء، لتشارك في معتم النساء. هذه كذابة كذابة من تخرج تتفرج على الموكب، وكذابة أكذب ممن تتفرج من تشارك في موكب. خرجت يجوز للمرأة أن تحضر في محكمة الدفاع عن حقها. فاطمة خرجت تطالب بحق غصب منها، هذه خرجت ماذا تفعل؟ هي ذاهبة لقاضي تطالب بحق مقصود منها؟ ما هذه القياسات التي لا يقيسها حتى إبليس؟ قل لي زينب أخذت للشام برضاها ذهبت أم أخذت مأسورة؟ أنت ألا تنتقد يزيد وآل زياد إلى اليوم لأنهم سبوا زينب وأدخلوا هالمجالس؟ ألا تجعل ذلك من عيوب يزيد ومن عيوب زياد؟ أم أنهم فعلوا حسنة أن أخذوا زينب لتخطب في مجلسهم؟ أخبرني بالله عليك، ما هذا القياس حتى ابليس لا يقول به ولا يفعله؟
علي بن الحسين موجود؟ لماذا
لا يتمكن؟ لا يتمكن، لو تكلم لقتل. ألا ترى كيف أراد يزيد قتله لولا أن قامت زينب وألقت بنفسها عليه؟ اتقوا الله من هذه القصة الباطلة العاطلة، اتقوا الله. كلكم أصبحتم فقهاء تشرعون الأحكام بطرق إبليس في القياس والاستحسان، ما تستحسنونه بعقولكم تجعلونه دينا، وما تستحسنونه بآرائكم الكاسدة تجعلونه دينا. جئني برواية، أليست صلاة الجماعة فاضلة؟ أيما أفضل للمرأة، أن تصلي في بيتها أو أن تحضر الجماعة؟ قل لي بالله عليك، ماذا يقول فقهاء الشيعة منذ أيام رسول الله إلى اليوم صلى الله عليه وآله؟ قل لي أيهما أفضل، صلاة المنفرد أم الجماعة؟ ومع ذلك قالوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من حضورها الجماعة، وأنت تقول أن خروجها للموكب خير لها. ما هذه الأقصة الباطلة الفاسدة؟ حتى أبو حنيفة إذا يريد قيس يستوي عاقل، يشوف علة مشتركة بين الحكمين، ولابد هناك حكم شرعي يبني عليه حتى يقيسه، مو معاكس الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يقول وقرنا في بيوتكم، وانت القياس تقول يخرجنا المواكب افضل، لان فاطمة خرجت تدافع عن قضية فدك عندما اغتصبت منها. ومع ذلك نيطت دونها ملاءة، يعني وضع لها ستارة في المسجد قبل ان تأتي، امرت من يضع لها الستارة بينها وبين الرجال. ومع ذلك الفقهاء يقولون يجوز للمرأة الخروج للقاضي للمدافعة عن حقها، ولكن لا يقولون يجوز لها الخروج في المواكب وفي المسيرات.
كانوا نسمع أن في روايات أن بالنسبة للحروب كانوا النساء يشجعن رجالهم على الحروب مثلا.
نعم،
ما كانوا النساء يشجعون الرجال في الحروب،
في أي حرب
المقاتلة،
في أي حرب؟
أدرك
الرواية. أنت تجيب لي يقول لي الحرب الفلانية حتى أعلمك إيش كثر كم فرسخ بينها وبين البلد. في بدر يعني طلعوا النسوان، لو في أحد، لو في حنين، لو في خيبر، لو في طبوك، لو في وين؟ نعم، جاء صارت أوقات المقاتلون المسلمون قليلون، فإذا انشغلوا بالطبخ وانشغلوا مثلا بجلب الماء لا يعني يقل المقاتلة. فالنبي صلى الله عليه وآله استعان ببعض النساء ولم يجعل لهن من الغنيمة، لأنهن لسنا من الجيش، وإنما فرض لهن فرضا وعزل لهن خيمة لأنهم شاركوا في الحرب.
قضية الإمام علي عليه السلام مع المرأة عندما أراد رجوعها في حرب الجمل.
إيه.
زين، الآن هو بالفعل يعني أراد أن صونها ومشاكل أو عدم فضحها، لكن خلى النساء اللي يرجعون 40 مرأة تقريبا يعني.
خير.
ما يذكرون.
إحنا
زين. ألبسهم لباس الرجال.
إيه. علشان وإيش؟ حتى لا يعرف الأعداء أن هؤلاء نساء يهجمون عليهم.
كذلك هنا بعد
مثلا هنا هذا قياس. الحين مرة بتسافر ومرة بتروح في الموكب في دمتك حد قيس، بما أن علي عليه السلام أذن للمرأة أن تسافر، فإذا قد أذن لها أن تخرج في الموكب. إبليس يقيس هالقياس؟ لو بغى إبليس يسوي قياس، اللي هو أسس القياس، خلقتني من نار وخلقته أنا خير من. ليش؟ قال لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين، باعتبار أن النار تحرق الطين وتفنيه، جستنبط إلا وقاس عليها. فإذا لكن إبليس يقول أن مثلا ما دام أن الحكم الشرعي أن المرأة يجوز لها أن تسافر،
يعني يجوز لها أن تخرج في المواكب والمسيرات.
على محمد وعلى سيدنا محمد.
الكلمات لن تكون حسينية.
نعم. ولا ما لهم ثواب.
زين. الآن من قصد الثواب، يعني هل الثواب يتحقق فقط في ذكر الحسين؟
نعم، بس بذكر الحسين وأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم.
مو بعد من جسم أغراض الإمام الحسين.
لا لا، ما علي أغراض الإمام الحسين، ما تعرفها أنت ولا أنا، ترك عنك. أنا أقول هوا في نفسي أبغى أصرف في الموقف الجديد، فأنا أشدر أنا بأغراض الحسين وإيش؟
إذا ما أعرف عجل ما
لا.
لا نستفيد من ثورة الإمام
الحسين. بلى ما نستفيدين، لأن احنا بقينا شيعة، لو ما ثورة الحسين لو ما هالمواتم والمواكب ما ظلينا شيعة، وإذا جينا دخلنا فيها هذه بنعانف على أن تروح إن شاء الله، ولا يبقى عندنا موقف ولا ماتم كما صار في العراق وكما صار في غير العراق. خلنا نعطي بس المبغضين للمواكب والمواتم حجة بالتدخل وإغلاقها، حجة أغراض الحسين.
نحن نتكلم عن مظلومية الإمام الحسين.
لا، ما أتكلم عن مظلومية، أتكلم عن مظلوميتك أنت في الإمام، مو عن مظلومية الحسين. فرق بين تتكلم عن مظلوميات روح صوب سيرة غير العزة وتحكى كيفك، أما في العزة تكلم بس عن مظلومية الحسين وأهل البيت. من برا ايه؟ سلطة بالرجال ولا يمرون عليهم الرجال يتخاطرون مثلني في الطريق.
باسم الشارع ما في مكان.
لا، ما ينبغي لها. لا، ما ينبغي لها كذي. إذا أست مكان يقعدون فيه توصلهم القراءة هي. إيه؟
توصلهم مكان مستدر ها؟
إيه.
على قدام يمشون على وراء.
حرام المشي على وراء لو حلال.
لا يعني.
لو واحد مشى ريوس حلال لو حرام. حرام.
مي
حرام.
مي حرام.
عشان. يعني بس في العزة تصير فيها غير عنوان غيره؟
لا يعني شلون.